بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. من العناوين التي أصبحت حاضرة بقوة في مجتمعنا عنوان المثقف. اليوم شريحة كبيرة في مجتمعنا تسم نفسها بالثقافة، وعدد كبير جدا من الناس إذا كتب اسمه دبجه أو قدمه بوسم المثقف، لذلك نسمع كثيرا المثقف فلان والمثقف فلان، ودائما الحديث عن الثقافة وعن المثقفين. بل اليوم أصبحنا نتحدث عن قضية أخرى، وهي دور المثقف ومسؤولية المثقف وما ينبغي وما لا ينبغي للمثقف، بحيث أصبح ملف المثقف والثقافة من الملفات المهمة والتي تحتاج معالجة في مجتمع. في هذه الليلة نريد أن نفتح هذا الملف ونسلط الضوء على بعض جوانبه. أول نقطة في حديثنا وأول سؤال نطرحه في هذه الليلة هو: من هو المثقف؟ السؤال قد يكون بديهي، البعض قد الإجابة يراها بديهية وبديهية جدا. إذا سئل هذا السؤال بعد كل شخص يقول: ماذا أنا مثقف؟ الآن لو سألت أنا هذا السؤال: من مثقف في هذا المجلس؟ كثير سيقول أنا. اليوم المثقف مثل كثير من الألقاب، ترى لا نتحدث عن المثقف بخصوصه، أصبح لقب من لا لقب له، وأصبح القاصي والداني يسمي نفسه مثقف، وأصبح هذا اللقب شرعة لكل واحد. في حين أن الكلام في الثقافة ووصف المثقف ليس بهذه البساطة. أنا أبين لك الآن. أولا في اللغة ماذا تعني كلمة ثقافة؟ مثقف مأخوذة من ثقفة، لغة ما المقصود من ثقفة؟ الراغب الأصفهاني في مفرداته تعرض إلى هذا الأصل فقال: الثقف هو الحذق في إدراك الشيء وفعله، ومنه استعير المثاقفة، ورمح مثقف أي مقوم، ويقال ثقفت الشيء إذا أدركته ببصرك الحاذق أو لبصرك لحذق في النظر. ابن فارس صاحب المقاييس ذكر كلاما قريبا قال: ثقف أو الثقف كلمة واحدة يرجع إليها الفروع، وهو إقامة درء الشيء، يقال ثقفت القناة إذا أقمت عوجها، وثقفت هذا الكلام من فلان يعني ماذا؟ فهمت. ففي اللغة العربية ثقف الشيء أي فهمه. فإذا نتحدث عن اصطلاح لغوي، عن معنى لغوي، المثقف على من تطلق؟ على الإنسان الذي يفهم، الذي عنده قدرة على الاستيعاب، الذي عنده قدرة أكثر من غيره على الإدراك. هذا المعنى اللغوي.
زين،
اصطلاحا ماذا يعني مثقف؟ كما قلنا هذا اللقب الجميع أنا مثقف. اصطلاحا المثقف ما هو؟ تعريف المثقف، يعني الجواب عن هذا السؤال من هو المثقف، اختلف فيه وكتبت فيه البحوث والدراسات وألفت فيه الكتب، حتى أن بعضهم جمع واستقرأ تعريف المثقف فأوصله لأكثر من 100 تعريف.
أكثر من 100،
ويطلع واحد ابن يومين أو قرأ لكتابين يقول أنا مثقف. باحثين كبار إلى اليوم اختلفوا في معنى المثقف. عندنا أكثر من 100 تعريف للمثقف، تخيل. الآن من باب المثال سنذكر 3 تعريف، وعندي غرض في ذكر هذه التعريف. التعريف الأول هو ما ذكره الكاتب والمفكر عبد الله العروي، قال تطلق الكلمة عامة على المفكر أو المتأدب أو الباحث الجامعي، وفي الأحيان حتى على المتعلم البسيط. ماذا يقول عبد الله العروي؟ نظر في تعريف المثقف إلى المؤهل، أي مؤهل العلم، يعني كل شخص حاز مرتبة علمية ولو بسيطة يصح أن يطلق عليه أنه مثقف. فالجهة التي نظر لها جهة المؤهل العلم، هذا تعريف. التعريف الثاني هو ما ورد في المعجم الفرنسي المعروف لاغوس. ولماذا خصوص هذا المعجم؟ لأن كلمة المثقف والثقافة أو المثقف تحديدا أول ما ظهرت في فرنسا، لكلمة وصف شخص بأنه مثقف، هذه ظهرت في فرنسا على إثر بيان كتبه مجموعة من الناس وهم أطلقوا على أنفسهم اسم المثقفين، ومنها بدأ استعمال هذا اللفظ. هذا المعجم يقول صفة مشتقة من مفهوم الذكاء، بالإنجليزي intelligence وبالفرنسي شنو؟ intelligence. والمثقف أيضا هو كل فرد يهتم بالأشياء الفكرية ويشتغل بها اعتمادا على العقل. لاحظوا هذا التعريف ماذا نظر؟ نظر إلى جهة أخرى من المثقف، زاوية أخرى، وهي ما هي اهتماماته. المثقف بناء على هذا التعريف هو الذي يهتم بأي أمور فكرية، قضايا الفكرية، يعني الذي يهتم بالقضايا اليدوية مثلا لا يعتبر مثقف، الذي يهتم بأمور الأرض لا يعتبر مثقف، القضايا الفكرية، ويعتمد في التقييم على العقل، اعتبر هذا مثقف. هذا التعريف الثاني. التعريف الثالث هو الذي ذهب إليه مجموعة من المفكرين الغربيين وكلهم يدورون حول نفس الجهة. التعريف الأول ذكره إدوارد شيلر، قال المثقفون هم قطاع بين المتعلمين، ليس كل المتعلمين. ماذا قال؟ بين المتعلمين، يسعون إلى صياغة ضمير مجتمعهم ليتجه اتجاها راشدا ويؤثرون على القرارات الكبرى لهذا المجتمع. هذا تعريف. لويس فوير عنده تعريف آخر قريب، قال المثقف هو الشخص الذي تمتد أفكاره إلى نطاق أبعد من مهنته ويهتم بالقضايا والمشكلات الحقيقية. هذا التعريف أين نظر؟ لم ينظر إلى المؤهل العلمي للإنسان ليكون مثقفا، ولم ينظر إلى اهتمامات الإنسان، نظر إلى ماذا؟ دور الإنسان. اعتبر أن المثقف هو الإنسان الذي يقوم بدور ماذا؟ اجتماعي، في قبال الذي يكتفي بدوره الفردي. وعلى هذا فقيس كل تعريف أضاف قيودا ونظر إلى جهات أخرى. بالنهاية الفكرة التي نريد أن نصل إليها أن لقب المثقف إطلاقه ليس بهذه البساطة. قضية دقيقة وفيها خلاف بين المفكرين والعلماء. ليس من البساطة أن يقول إنسان أنا مثقف ويقدم نفسه للمجتمع. لا عزيزي، القضية لها ضوابط ولها بحوثها الخاصة، ليست القضية سهلة. فالمثقف ليس كما قلنا في الواقع يعني أنه لقب من لا لقب، لا، المثقف لقب له ضوابط خاصة يطلق بها. نأتي الآن إلى النقطة الثانية، وهي ما هي صفات المثقف؟ ما هي الأمور التي ينبغي أن تكون في المثقف؟ الآن تبين من خلال التعريف الأخير الذي ذكرناه أن المثقف له دور. ما هو دور المثقف؟ هو إصلاح المجتمع. نعد قراءة التعريف: صياغة ضمير المجتمع ليتجه اتجاها راشدا. يعني المثقف دوره بالدرجة الأولى هو دور اجتماعي، يقود عملية الإصلاح في المجتمع. المثقف يدفع عجلة التقدم في المجتمع. زين، هل كل إنسان قال أنا مثقف أو هو بالفعل مثقف يصح أن تثنى له الوسادة في المجتمع ونقول له تفضل؟ جواب لا. هناك صفات خاصة لا بد أن تكون في المثقف لكي يقوم بهذه المسؤولية. مثل ماذا؟ مثل اليوم في قضية مرجع التقليد، هل يكفي أن يكون الإنسان مجتهدا فقيها ليصح تقليده؟ كافي هذا؟ لا، غير كافي. عندنا مواصفات أخرى لا بد أن تتوفر لكي نستطيع تقليد. مثل ماذا؟ مثل العدالة. هو فقيه لكن ما لم يكن عادلا لا يصح لنا تقليد. نفس الشيء، قد يكون الإنسان مثقف ولكن لا تتوفر فيه الصفات التي من خلالها يمكن أن يؤدي دورها. ما هي أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المثقف؟ سنذكر ثلاثة صفات. صلوا على محمد وآل محمد. الصفة الأولى تبينت مما تقدم، وهو أن المثقف يحمل أو من مهامه ومن أدواره المشاركة في عملية الإصلاح الاجتماعي، وله دور في إصلاح المجتمع. وعليه لا بد للمثقف أن يكون حاملا لهم المجتمع وحاملا لمشروع إصلاحي. بعد، أنت لا يمكن أن تقوم بدور الإصلاح ولا تحمل في نفسك رؤية إصلاحية. بماذا ستصلح إذا أنت ليست عندك رؤية إصلاحية واضحة؟ الصفة الأولى في المثقف هي هذه، لا بد أن تكون عنده رؤية واضحة ويحمل رؤية إصلاحية لكي يستطيع القيام بدوره الإصلاحي الذي اطلع به. وفقدان هذه الصفة أمر خطير جدا. كيف؟ يعني إذا فقدت هذه الصفة في المثقف، المثقف لا يحمل هم المجتمع، لا يحمل مشروعا إصلاحي، لا يحمل أدوات الإصلاح في المجتمع، فقدان هذه الصفة تنتج لنا مثقفا ممسوخا، مسخ مثقف. كيف؟ أنا بعطيك بعض النماذج للمثقف الممسوخ. إذا فقدت هذه القضية، هذه الصفة، تنتج لنا مثلا نموذج المثقف الاستعراضي. كيف المثقف الاستعراضي؟ هو مثقف لكن لا يحمل هم الإصلاح، ولا توجد عنده رؤية إصلاحية، ولا يسعى للإصلاح. ما هو همه؟ استعراض ثقافته أمام الناس. كيف؟ يعني تشوف مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي ليس له كتابة، تغريدة، تدوينة إلا واستعراض لثقافته، لمصطلحاته. تشوف مثلا ما يتحدث إلا على سيجارة سارتر، أو على سم سقراط، أو على شمعة كونفوشيوس، أو على طاحونة دون كيشوت. ودائما أحتسي القهوة وأغتشف القهوة. بعض الأحيان تجلس مع بعض المثقفين تحس أنك تعيش مع أناس من كوكب آخر. مش هذا النوع من المثقف الممسوخ ليس له دور وليس له شغل إلا هذا الاستعراض، استعرض، وكأنه هو الوحيد في العالم الذي يعرف هذه الاصطلاحات. يعني لما يكتب شيء تحس أنها لغة غريبة، يمكن لو يكتب بالصينية تكون مفهومة أكثر. لماذا عنده هذه الحالة؟ إنه لم يتصف بالصفة الأولى، لا توجد عنده رؤية إصلاحية. وطبعا هذه الحالة، حالة المثقف الاستعراضي، المفكر المعروف عبد الإله بلقزيز أو بلقزيز اعتبرها مرضا وسماها مرض النرجسية الثقافية. طبعا احنا عندنا من هالنوع أو لا؟ ها عندنا ولا لا؟ ما سمعت؟ عندنا خير من الله. افتح الفيسبوك أو تويتر وشوف، افتح وشوف، خير عندنا من هؤلاء. عبد الإله يعتبر هذا مرض أسماه النرجسية الثقافية. كيف؟ يقول هذا المثقف يتمحور حول ذاته، يريد إثبات ذاته في المجتمع، ثم تتضخم ذاته شيئا فشيئا فيصبح لا يرى إلا ذاته ولا يريد إلا نصرة ذاته. بعد ما صار المجتمع هو الهدف، ماذا؟ نصرة الذات. أنا أنقل عبارة هذا الرجل بحيث تعرف هذه القضية. قال: نرجسية المثقفين العرب، يقصد طبعا، واحدة من هذه الأمراض التي تفتك بجسم الثقافة العربية، ونعني بها ما تعنيه عبارة النرجسية، حب الذات المرضي. ونحن نعثر في سجل المثقفين العرب على عدد هائل ممن أصابتهم هذه الحالة وتمكنت منهم إلى الحد الذي أضاعت عليهم سبيل وعي ذاتي متوازن. يعني مرض نفسي، مرض شخصها. ورجل هذا استطاع تشخيص كل ما يرتبط بالمثقفين. عنده كتاب جميل أنصح بقراءته، كتاب نهاية الداعية أو نهاية الداعية. قام بنقد الثقافة والمثقفين في العالم العربي. طبعا أنا كل يوم جالس أذكر لكم كتاب أو كتابين وأنصح بقراءته، صحيح أو لا؟ ليلة 13 بحاسبكم، أريد أن أرى قائمة هذه الكتب مدونة عندكم. بعد أسأل واحد وما يجاوب سيعاقب، يحرم. هذا الكتاب من الكتب التي أنصح بقراءتها. اعتبر أن النرجسية الثقافية، هذه الحالة، حالة المثقف الاستعراضي، هي من أخطر الأمراض التي تفتك بجسد الثقافة العربية. هذا مثال. مثال آخر للمثقف الممسوخ الذي فقد هذه الصفة التي ذكرناها هو المثقف الظلامي. شنو المثقف الظلامي؟ مثقف ليس له عمل إلا النقد، من الصباح إلى الليل ينتقد وينتقد وينتقد فقط، ليس له دور إلا لعن المجتمع ولعن ما فيه والاعتراض. شوف يعترض على كل شيء، كل يوم يجد ظاهرة يعترض عليها، يجد شخصية يعترض عليها، ما وجد أحد اعترض على نفسه، يميل عن نفسه. لا، والنقد اليوم صار متخصص، بعضهم مثقف ظلامي ماسك جهة، مثلا لا يوجد عنده إلا رجال الدين، من الصباح لليل ما في إلا رجال الدين، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، ذاك يمسك مثلا أصحاب المؤسسات المساجد المجال، ذاك مستلم أصحاب مثلا المشرفين على الجمعية الخيرية، قال وفعل وذهب فقط، ليس له عمل، ليس له إنتاج إلا النقد. هذا أيضا بحسب عبد الإله بالجزيز اعتبر هذا مرض، لكن ماذا أسماه؟ أسماه المازوخية الثقافية. كيف؟ قال الإنسان يبدأ بنقد الواقع ثم يتحول إلى جلد للذات ثم يتحول إلى تلذذ بهذا الجلد، فيبقى طول حياته في هذا المربع، ينتقد وينتقد وينتقد ولا يقدم شيئا. وعندنا هذا النموذج أو لا؟ ها عندنا موجود، خير من الله موجود عندنا وعندكم خير. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، المثقف الانتهازي. هذا خطير. كيف المثقف الانتهازي؟ يرفع راية الإصلاح وقد يظهر مشروعا إصلاحيا، ولكن بمجرد أن يحصل على مكاسب شخصية يلقي بهذه الغاية ويرفس الثقافة ويذهب لينعم بهذه المكاسب الشخصية. يعني مثقف يتاجر بثقافته، مثقف يركب موجة الثقافة للوصول إلى مآرب شخصية لا للوصول إلى حالة الإصلاح الاجتماعي. وهذه القضية كتبت فيها كتب كثيرة، أكثر من كتاب بعنوان خيانة المثقفين، كيف مثقفين رفعوا شعارات ومبادئ وفي لحظة واحدة ماذا فعلوا؟ باعوها وتركوا بمجرد حصولهم على مكاسب شخصية. هذا النوع. لا، المثقف الحقيقي أهم صفة فيه يحمل غاية الإصلاح ويحمل المشروع الإصلاحي وهو صادق في هذا الأمر ويستمر للنهاية إلى أن يصل إلى عملية الإصلاح الاجتماعي. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية في المثقف هي احترامه للتخصص. كيف احترامه للتخصص؟ المثقف إنسان قارئ، إنسان مطلع، إنسان يتتبع هنا وهنا، لسعة اطلاعه تصبح عنده معرفة بالعلوم ومعرفة بعمق هذه العلوم وتعقيداتها، ولذلك إذا وصلت القضية لعلم من العلوم ماذا يفعل؟ يقف، يرسم لنفسه حدودا واضحة ويقف، بخلاف الجاهل. الجاهل لو تسأل سؤال أدق سؤال في الفيزياء النووية يجاوبك، الجاهل لو تطلب رأيه في أدق قضية في جراحة المخ والأعصاب يعطيك رأي عادي. مثقف لا، المثقف لأنه واسع الاطلاع يعرف أن هذه العلوم تحتاج إلى سنوات كبيرة للاطلاع عليها. وهنا لابد ترى نميز بين المثقف والعالم، المثقف والمختص. المثقف عنده سعة اطلاع، يعني ممكن أن يتكلم في كل علم، يعطيك لمحة عن كل علم بنحو من كل بستان زهر. لكن العالم يفرغ نفسه لعلم واحد لكن تعمق فيه. المثقف عنده اطلاع على العلوم لكن سطحي، من بغى البغى التعبير، من بعيد البعيد. العالم المتخصص لا يغوص في أعماق العلم ويعرف دقائقه. مجرد القراءة لا تجعل من القارئ متخصصا. هذه المشكلة التي عند بعض مثقفين، يظن أن الثقافة والقراءة تكفي لجعله صاحب رأي. يعني اليوم لو تقرأ 1000 كتاب في الطب تصير طبيب؟ ما تصير طبيب. لو قرأت 1000 كتاب في القانون تصير محامي؟ تصير قاضي؟ ما تصير. تصير مثقف في القانون، تصير مثقف في الطب، لكن لا تتحول إلى مختص. المشكلة التي نواجهها اليوم في مجتمعنا أن عنوان الثقافة أصبح بوابة تسمح للجميع بالخوض في كل علم والخوض في كل قضية وإعطاء الرأي. وأكثر جانب يعني ترى العجب العجاب فيه ما هو؟ الدين. شوف مثلا في رمضان وانتجي قضية الهلال، الجميع يصير مفتي والجميع يصير فلكي والجميع يحدد لك أول الشهر. تعال مثلا في محرم يصير بعض الأحيان سجال شعائر، الجميع يفتي والجميع يشخص والجميع يعطي رأيه وحكم. ما يصير. مثقف صحيح مطلع، لكن في القضايا التخصصية يقف المثقف. هذه حالة فوضى. اليوم يراد لنا تحت غطاء الثقافة أن ندخل المجتمع في الفوضى. اليوم تشوف الجميع في الفيسبوك، في تويتر، في الانستغرام، الجميع يتكلم في كل شيء. شوف واحد سنابر مثلا في السناب اليوم يتحدث في الطب، يقدم نصائح طبية، غدا يتحدث في التربية، غدا يتحدث في شنو. لا، ميزة المثقف أنه يحترم تخصصات الغير، لا يتجاوز حدوده ويتطفل على تخصص الغير. هذه قضية مهمة. وسقوط هذه الصفة يعني الفوضى في المجتمع. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة والأخيرة هي قابليته للنقد. كيف؟ المثقف من حقه أن ينتقد الظواهر الاجتماعية، السلوكيات الاجتماعية، القضايا التي يرصدها في المجتمع. صحيح أو لا؟ حقه هذا الشيء. لكن أيضا لا بد أن يعطي لغيره الحق في أن ينتقد نقده. مثلما أنت كمثقف تعطي لنفسك الحق أن تنتقد الواقع، أيضا رأيك ونقدك هو قابل للنقد. كونك مثقف لا يعطي قداسة لرأيك أو لنقدك. لا، مثلما أنت تنتقد رأي غيرك، غيرك له الحق في أن تنتقده. وهذه من ألف باء النقد. كما تنتقد حقك النقد، أيضا حق غيرك أن ينتقدك. اليوم عندنا ظاهر، خلنا نكمل في أقسام المثقف. عندنا المثقف المعصوم عليه السلام، مثقف يرى أن رأيه صواب لا يحتمل الخطأ، ويرى أن رأي غيره خطأ لا يحتمل الصواب. يعني المثقف بعضهم طبعا، هذا أقصد المثقف المعصوم، يصدق عليه إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، بما أني مثقف إذا قلت لابد أن أصدق. والقضية تتطور أكثر، بعض المثقفين مو فقط يعترض على نقدك له، لا، يعتبر عدم عملك بنقده وعدم عملك برأيه هذا تطاول عليه، فيرى أنك أنت متخلف ورجعي وراديكالي وأصولي وبعد من هذه التهم المعروفة. ما يصير. أنت كما ترى لحق ترى لنفسك حق النقد، غيرك أيضا له الحق أن ينتقد. لماذا هذا الشيء؟ ترى مثقف ما يعني أنك معصوم، وما يعني أن كل شيء تقوله صحيح. بعضهم يقدم رأي مثلا في مثل إدارة المناسبات، إذا رفض رأيه خلاص يرى أنه له الحق أن يسقط هذا المشروع بأكمله. لماذا لم يأخذ برأيه؟ لا، هذه دعوة عصمة. لا، وبعض مثقفين عجيبين عنده الحق ينتقد القرآن والدين، وحتى يصل النقد لله جل جلاله، لكن هو ذات مقدسة لا تمس. مشكلة هذا، هذه مشكلة جوهرية نعيش. لا، المثقف الحقيقي من أهم صفاته أنه عنده قابلية للنقد، يقبل من غيره أن يوجه له النقد كما هو يوجه النقد لغيره. إذن عندنا ثلاث صفات من المهم جدا أن تكون في المثقف. الصفة الأولى ما هي؟ ها؟ شو نسيته بسرعة؟ أن يكون حاملا لمشروع إصلاحي. الصفة الثانية يحترم تخصص. والصفة الثالثة أنه يقبل الناقد. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي طبيعة العلاقة بين المثقف والمتدين؟ أو بتعبير أدق، العلاقة بين المثقف وبين رجل الدين. هذا الموضوع اليوم أصبح موضوع حساس في مجتمعنا. نوعية هذه العلاقة أصبحت حساسة وحساسة جدا، لذلك لا بد من تسليط الضوء عليها وحلحلتها. عندنا ثلاثة أنواع من العلاقات المتصورة. العلاقة الأولى علاقة القطيعة. كيف قطيعة؟ عدم وجود تداخل وظيفي بين المثقف وبين رجل الدين. بتعبير آخر، المثقف في طريق ورجل الدين في طريق آخر. لماذا؟ يقولون لا، المثقف له دوره ورجل الدين له دوره الخاص، لا يوجد أي تقاطع بين الطرفين. وهذه الحالة موجودة في مجتمعنا. نسمع اليوم مجالس متدينين ومجالس ماذا؟ مثقفين. وين تجلس؟ مجلس رجل الدين أو مجلس موجود. هذه الفكرة عند طائفة، عند جماعة لا بأس بمن مجتمعنا موجودة، التفريق بين مؤسسات الدين ورجال الدين وبين مؤسسات المثقفين والثقافة. زين، هل هذا الأمر صحيح؟ طبعا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يقينا يوجد تداخل وظيفي بين المثقف ورجل الدين. ما هو؟ الإصلاح، عملية الإصلاح الاجتماعي. الإصلاح كما قلنا هو مسؤولية المثقف، وأيضا مسؤولية رجل الدين، ومسؤولية كل فرد في المجتمع. عملية إصلاح المجتمع ترى ليست عملية حكر على فئة أو على جماعة، لا، إصلاح المجتمع هذا واجب اجتماعي على الكل. لا نلقي المسؤولية على جهة أو على فئة من الناس، لا، هذه مسؤولية الجميع. مثلما رجل الدين مكلف بإصلاح مجتمعه، كذلك المثقف هي مسؤولية اجتماعية. ووجود هذا الهدف المشترك يعني ضرورة وجود علاقة بين الطرفين. لا يمكن أن يقال عدم وجود تداخل وظيفي، لا، عندهم هدف واحد وهو إصلاح المجتمع. نعم، قد يقال أن هذه الفكرة حصلت أو انغرست وترسخت في المجتمع بسبب حالة موجودة. ما هي؟ حالة انعزال بعض رجال الدين عن الواقع الاجتماعي. بعض رجال الدين بعيدين عن الحياة الاجتماعية، بعيدين عن الواقع الاجتماعي، ليس لهم مكان إلا بين أربعة جدران، سواء المسجد أو الحسينية، فلا وجود لهم في المجتمع. من هنا صارت هذه الفكرة أن رجل الدين مكانه المسجد، مكانه الحسينية فقط، ليس له مسرح آخر. وبعض رجال الدين يصرح بهذا الأمر. كيف؟ تقول له انزل للمجتمع، اختلط بالناس، اجلس مع الشباب، مع الكبار، مع الصغار. شنو الجواب؟ العالم يؤتى ولا يأتي. يعني الناس هي التي لابد أن تطرق بابي، الناس لابد هي أن، هذا صحيح أو لا؟ شنو أنت أفضل من النبي يعني صلى الله عليه وسلم؟ أمير المؤمنين عليه السلام بماذا وصف النبي؟ ها، طبيب دوار بطبه. دوار بطبه يعني هو يقصد الناس، هو يطرق الأبواب، هو يذهب ويبادر. هذه الحالة من العزلة ومن الابتعاد عن الواقع هي التي خلقت هذا التصور. واستمرار هذه الحالة خطيرة، ستبدأ باعتزال رجال الدين، عزلة رجال الدين، ثم عزلة المتدينين، يصير المتدين منعزل في المجتمع غريب، ثم عزلة الدين أصلا، كل الدين يذهب. الإنسان يرى أنه إذا تدينت يعني يكون منعزل، لا لا أريد هذه العزلة. فكرة مهم جدا أنها تتغير. على كل حال، فالصورة الأولى للعلاقة بين المثقف ورجل الدين هي صورة غير صحيحة. الصورة الثانية هي علاقة الصدام. كيف صدام؟ تقرب هذه الصورة أنه بما أن الهدف واحد هو الإصلاح الاجتماعي، إذن لا بد أن يتصدى أحد الطرفين للقيام بهذه المهمة، إما أن يكون رجل دين أو يكون ماذا؟ مثقف. والساحة لا تستوعب الطرفين، الذي يقود هذه الساحة رجل دين أو مثقف. وبالتالي لوجود هذه المنافسة ولعدم استيعاب الساعة للطرفين لا بد من وقوع صدام حتمي بين الطرفين. وهذا الصدام بواديره في مجتمعنا موجودة. كيف؟ شوف مثلا يطلع شخص يكتب تغريدة أو تدوينة في الفيسبوك نقد إما لرجل دين أو لظاهرة دينية أو لسلوك ديني، يجي ذاك رجل الدين أو ذاك المتدين ماذا يرد؟ يأتي بنقد مثقف أو ظاهرة ثقافية أو شيء، ذاك يقول أمراض المتدينين وذاك يرد عليه بأمراض ماذا؟ المثقفين. وتشوف يبدأ الوضع يتشنج إلى أن نصل إلى مرحلة تسقيط، هذا يسقط هذا، مثل للأسف ما يحصل في بعض الصفحات وبعض الحساب. وهذا أمر غير صحيح وغير صحي. لماذا؟ من قال أن الساحة لا تستوعب الطرفين؟ من قال؟ ولو قلنا أنها لا تستوعب الطرفين، الذي سيمسك الساحة هو الأكفأ بغض النظر عن منه، فلتكن ساحة منافسة والأكفأ هو الذي يمسك الساحة. لكن نحن لا نسلم بهذا، نقول الساحة من شأنها أن تستوعب الطرفين، مثلما تستوعب رجل الدين تستوعب من؟ المثقف. وهذا ما يستدعينا للحديث عن الصورة الثالثة من العلاقة. ما هي؟ علاقة التكامل بين رجل الدين والمثقف. كيف تكامل؟ بما أن الهدف واحد ومساحة العمل واحدة، إذن يمكن أن يكمل الأول الثاني والثاني الأول، أن تكون العلاقة علاقة تكاملية للوصول بسرعة إلى الهدف المنشود وهو إصلاح المجتمع. زين هذه القضية ممكنة؟ هي ممكنة. إذا ترجع إلى سير المصلحين تجد أن هذه العلاقة كانت موجودة. مثل من؟ مثل الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. الشهيد الصدر كان عنده مشروع إصلاحي كامل، مو فقط داخل الحوزة وتطوير مناهج الحوزة، لا، عنده مشروع متكامل جدا يشمل كل مفاصل الحياة. حتى على المنبر عنده مشروع كامل مرتبط بالمنبر. الشهيد الصدر، طبعا من أراد أن يقرأ كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة، كتاب من 4 مجلدات فيه كل ما يرتبط بهذا الجانب. الشهيد الصدر لما تقرأ في سيرته، في تأسيسه لهذا المشروع الإصلاحي اعتمد على المثقفين. يعني لما كتب كتاب اقتصادنا، هذا الكتاب كان بتوجيه وإصرار من المثقفين. لما كتب كتاب الأسس المنطقية للاستقراء ساعده بعض الدكاترة في الجامعة والأساتذة. لما كتب كتاب فلسفتنا هناك من المثقفين من جاءوا له بالكتب وترجموا له. بل تواصل الشهيد الصدر مع العالم الخارجي كان عن طريق ثلة مثقفة كانت تقوم برصد ما يحتاجه الشارع والمجتمع، ويأتون لهذا العالم لكي يسد هذه الثغرات. إذن القضية ممكنة. نحن في مجتمعنا لابد من هذا الشيء، لابد من إيجاد حالة التكامل لكي نقوم بعملية الإصلاح. أما إذا تبقى حالة التشنج والصراع والتسقيط الذي يعني يزيد يوما بعد يوم، من سيضيع؟ سيضيع أنا أو ذاك، كل المجتمع سيضيع، كل المجتمع سيسقط ويضيع، وسنرجع إلى نقطة الصفر. لا، مهم جدا تأسيس أرضية عمل تكاملي بين المثقف وبين رجل الدين. وهذه الأرضية تبدأ من هنا، من تحمل الجميع مسؤولية الإصلاح في المجتمع، الإصلاح في كل جوانب المجتمع. هذه القضية مهمة جدا، وإلا حالة الصراع سيليها ماذا؟ انهيار للمجتمع. وكمثال نجيب مثال واضح، مجتمع الكوفة. كوفة جاءهم مسلم بن عقيل حاملا كتابا من الحسين بن علي عليه السلام، والكتاب واضح. ما الذي جرى؟ طبعا اجتمعوا حوله، لكن ما الذي جرى؟ اختلف، كل واحد بدأ ينظر، وكل واحد يعطي رأيه، وكل واحد يريد هو أن يكون الزعيم وأن يكون هو المتقدم. وقيل وقال ما لنا والدخول بين السلاطين، إلى أن انهار هذا التجمع وبدأ الناس يتفرقون من حول مسلم بن عقيل. آخر صلاة صلاها مسلم بن عقيل كانت صلاة المغرب والعشاء، سلم وإذا به لا يجد إلا قلة قليلة يعدون على الأصابع فقط. خرج من المسجد وبدأ يمشي في سكك الكوفة، التفت وإذا به وحيدا غريبا، وحيد في يوم هذا، وحيد ينظر يمينا شمالا لا يجد أحدا يدله على سكك الكوفة، يريد أن يخرج للجادة، يخرج من الأزقة. أكثر من هذا، لم يجد أحدا يسقيه شربة ماء، شربة شربة، لم يجد. شوف كيف انهار المجتمع، شربة ماء، مسلم لم يجد من يسقيه، وبقي من سكة إلى سكة، من زقاق إلى زقاق، إلى أن أخذ منه التعب ما أخذ، وجد عتب على باب دار جلس عليها. تخيل هذا المشهد، وضع رأسه بين ركبتيه وبقي ينتظر لعل أحد يتعطف عليه. خرجت امرأة موفقة، هذه المرأة واقعة، رأته على باب دارها. من أنت يا هذا؟ ماذا تريد؟ قال لها أمة الله، هل لي في شربة ماء؟ شربة شربة. مسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار، خجلان راس منكسة والدمع نثار، وطاعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي. قلها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي، ماذا يقول مسلم؟ عطشان لمن مناد ومسلما.
قال لها أمة الله اسقيني ماء، فسقته وجلس. دخلت ثم خرجت وإذا بمسلم واقف على الباب. قالت يا عبد الله لم تشرب؟ قال بلى. قالت فاذهب إلى أهلك. فسكت مسلم. قالت شربت الماء، لا توقف على الباب. ليلة جمعة ليلة مسلم، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجل، جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهار. لهلك دروح القمر غرب والنجم دار، روح بعجل لهلاك قبل ما يظلم الليل. واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاء. قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار، والله يقل الغال مستديرة مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، والله أنا غريب ايب وعمامي بغير ديرة ديرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة. من انت يا هذا؟ قطعت نياط قلبي. يا قال انا مسلم الفاجد نصيرة، انا مسلم الفاجد. هي قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قالت ادخل. فدخل إلى بيت في دارها غير البيت الذي تكون فيه، فرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعشى. قضى تلك الليلة بالصلاة وقراءة القرآن. يخبرها بوصايا، ما عندك من وصايا يا مسلم؟ يقول لها بعد أيام يأتي ركب سبايا إلى الكوفة. ماذا تريد من ذلك الركب يا مسلم؟ ما هي وصيتك يا مسلم؟ قال يا طاع في هذا الطعام، عندي يتيمة تشوفي جسمها من تحيل من الهضيم. ليش شبيها شتم سلب تروي وسياط الظليمة، خلت أثر فوق المتين موشوم بيها. لكن يا مسلم ما هي العلامة؟ شلون أعرف ذلك الضعن؟ قال وتشوفي زين والدمع جرح جفنها ومن الضرب بالسوات متورم ما تنغى وإن ما عرفتي أسأل النسوان عنها وسلمي عليها وعن حميدة سايلي تشوفي حميدة والدمع في قدها غامي مسحي عليها وبلغيها عن سلامي ونتعلميها بذبحتي بالسام ظامي وعن رمي جسمي من القصور لا تخبري عظم الله أجوركم لما أصبح الصباح سمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال علم أنه قد أتي خرج عليهم مسلتا سيفا وقد اقتحموا عليه الدار شد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار أخذ يقاتلهم قتال الأبد حتى من فوق البيوت أخذوا يرمونه بالحجار أنا مناد وأمس عظم الله أجوركم لما لم يقدروا عليه حفروا له حفيرا غطوها بالتراب بينما مسلم يقاتل نريد الصرخة نريد الصيحة هذه ليلة جمعة بينما مسلم يقاتل إذ وقع في الحفير رحم الله دعوى مسلمة وطاعت صيح على السطح وش هالكسي ريتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بل قادر مثل الطير مكسور الجنا صاحت يا مسلم عظم خجلتي شبيدي وانا حرمة وضعيفة ولا قدر احمك لا يتركونك كان فت قلبي بدا كان سلمت من قد غمس سلم على قالها يا طه أحسن سد أنصيت جانب البنى الطبع ويتم قولي ترى مسلم يبلغكم أخذوه أسيرا إلى ابن زياد أدخلوه عليه ولم يسلم قالوا لم لا تسلم على الأمير قال ليس لي هو بأمير أمير حسين سرور فؤاد البشير طلب شربة من الماء فامتنعوا أولا ثم أتوا إليه بشربة باردة أريدك تتصور هالموقف وتتذكر عطش الحسين وكأن مسلم أراد أن يواسي الحسين بهذا العطش تقول الرواية لما أدنى من فمه امتلأ الماء دما عبيطا من كثرة الجراح حتى سقطت ثناياه في القداح أنا مناد ومسلم عظم الله أجوركم ثم أمر ابن زياد أن يصعدوا به إلى أعلى القصر صعدوا به إلى أعلى القصر وهو يكبر ويستغفر الله ويصلي على رسول الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا عظم الله أجوركم توجه ناحية الحجاز ليلة الزيارة كلنا نزور بزيارة مسلم السلام عليك يا أبا السلام عليك يا أبا بينما مسلم يسلم على الحسين وإذا ببكر بن حمراء رفع سيفا ضرب مسلم على عنقه أنا مناد ومسلم رموا جسمه من أعلى القصر تكسرت عظامه في دار أبي عبد الله الحسين وضعوا الحبل في رجله ورجل هاني بن عروة وصاروا بالحبال في أسواق الكوفة رحم الله من نادى يا مسلم والله وغاني 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 عمى الكوفان هدحيل وغاني وغاني ولا شرب صفة طيب وغاني وغاني يا وصف رجل مسلم وغاني وغاني بحبل بالسوق شداق نسوي يا بحبل بالسوق شداق يا 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 نسوي. يقول وصل الخبر إلى الحسين وهو في طريقه إلى الكوفة لما وصل الخبر يقول صارت ضجة صار بكاء صار عويل وصار نحيب لقتل مسلم كل ينادي ومسلما لكن بأبي وأم الحسين الحنون العطوف قال علي بحميدة بنت مسلم ومعذرة إذا أكو أحد فقد والده وتفاجأ بالخبر ترى هذا الموقف يألمكم هذا الموقف يذكركم سلوا لكم يقولوا إجت حميدة أجلسها الحسين في مجلسه أحست البنت أكو شي متغير على الحسين وإذا بالحسين يمسح رأسه يقولوا من مسح على رأسها قالت عم حسين ما رأيتك تفعل هذا من قبل عم حسين حصل مكروه لوالدي عم حسين قال والدي بخير قال بنيا أنا أبوك وبناتي أخواتك جاوبها بلسان حال الفاقد جاوبها بلسان حال الثاكل مسلم يا حميد وقبرك يا بعد عمري جميع اللي جرى المسلم علي والله بيجري إذا أقوى انقطعنا حرام أبي انقطع وراسي رفع بسنان ومن الجبهة مخسوفة بعد وإذا أهوى انذبح ضامي من الماء ما شرب قطرة أنا مثل بيذبحوني ومن الكبد متفطرة، وإذا وسط الحفيرة طاش أطيح أنا على الغبرة بسهم يقع وسط قلبي، ومن الروح ملهوفة حدهم، وإذا مسلم بقى وحده يا بنتي وهي جحزاني، أنا مثل أظل وحدي وحاير بين عدواني، وإذا أسنان كسرها أنا بتتكسر أسناني، يكسر بعصات هناك يا بنتي وزينب تشوفها، بعد أبا عبد الله يسليها يسليها الحسين يذكرها بمصابه، حتى يدي مولاي قال والله يا حميدة حال مسلم زيد الهمي، إذا هو انسفك دمان أنا بينسفك دمي، وإذا هو انرمى جسمان أنا يهرمي جسمي، أظل مرمي ثلاث أيام وجسمي مقطع تشوفه، وإذا هو العدا ذبان من فوق القصر للقاع، ومن تغشمت ضلاع وما حد إلى فزاع، أنا مثل بخيول الجار من تنطح الأضلاع، وتوزع شمال يمين بجيش الغدر والسيوف، بعد بيت الدعاء وأسألكم الدعاء، معذرة غيارة معذرة يا سادة معذرة يا صاحب العصر والزمان، هذه ليلة الجمعة وكان انت يتيما اليوم، والدمعات تجري وانا امسح على راسي والونات تخفيها، باكر بنتي سكينة من غلي يسلينا، يضربها شمر بالصوت أنا مناد وحسن. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها. إلهنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى، سيما المنظورين من أوصونا بالدعاء، لا سيما خادم المأتم مالك معيوف أبو أزهار وجار المأتم علي حسين عكيك والحاج ياسر دخيل أبو عمار وبتول قريش ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم أجل لوليك الفرج، ليلة جمعة ليلة الدعاء لفرج المولى، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسس لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم، أوصل اللهم في أرزاقهم، وفقنا وإياهم بخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين وموت المستمعين والمستمعات، ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.